تنافي الهجر،
تنافي الهجر،
تنافي الهجر بل هي صلة الله. الشرط الثاني ألا يكون ثمة منكر،
رحمك الله، رحمك الله،
ألا يكون ثمة منكر في مكان الدعوة. فإن كان في مكان الدعوة منكر فإننا ننظر، إن كان يمكنه إزالته بحضوره وجب عليه الحضور بسببين، ما هما؟ الدعوة وإزالة المنكر. وإن كان لا يمكنه الحضور، لا يمكنه التغيير، فإن الحضور حرام عليه، لأن حضوره يستلزم إثمه، وما استلزم الإثم فهو إثم. الشرط الثالث أن يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن مسلما لم تجب الدعوة، لم تجب الإجابة. يعني لو دعاه ذمي فإن الإجابة لا تجب. من أين أخذ هذا الشرط؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا دعاك فأجب. قالوا: فقول حق المسلم على المسلم معناه التقييد كل ما ورد من العموم، تقييد كل ما ورد من العموم. يشترط أيضا ألا يكون كسبه حراما، فإن كان كسبه حراما لم تجب الإجابة. لماذا؟ لأنه يستلزم أن تأكل طعاما حراما، وأكل الطعام الحرام لا يجوز. وهذا محل خلاف، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن ما كان محرما لكسبه فإثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من هذا الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه كالمغصوب وكالخمر وما أشبه ذلك. ولكن على الرأي الأول، إذا كان الإنسان ليس ماله كله حرام ولكن منه حرام ومنه حلال، نعم، فإن الكراهة تقوى بحسب كثرة الحرام وقلته. كلما كثر الحرام كان البعد عنه أولى، وكلما قل كان أقل كراهة، أقل كراهة. طيب، نعم، الدعوة بالنداء ما تدخل في هذا الحديث، لكنها تدخل في عمومات أخرى، لأن من دعاك بالنداء فإنه يجب عليك إجابته لتحريم الهجر، لأنك لو لم تجبه كان هجرا، إلا إذا دعاك إلى أمر محرم فمعلوم أنه لا يجب عليك أن تجيب. نعم، هم يقولون الجمهور قيدناها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر المعصية إلا في إجابة دعوة العرس، من لم يجب فقد عصى الله. ولا شك أن القول بأنها للعموم أقرب إلى الصواب، القول بأن العموم أقرب إلى الصواب. وقول ما والله القول بأن المحرم لكسب حرام على الكاسب فقط قول وجيه، قول بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، اشترى من اليهودي طعاما لأهله، وكذلك أجاب دعوة اليهودي وأكل من الشاة التي أوتيت له في خيبر. والمعروف عن اليهود عامتهم أنهم كانوا يأخذون الربا ويأكلون السحت. ثم إنني إذا أخذت أنا بطريق مباح ما ذنبي، إلا إذا عرفت أنه مغصوب مال فلان أو فلان ما أخذ. وربما يقوي هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في اللحم الذي أهدي على الذي تصدق به على بريرة، حيث قال هو لها صدقة ولا منها هدية. وكان يحرم على الرسول أن يأكل الصدقة، لكن لما كان صدقة على إنسان آخر كسبت على أنها صدقة، لكن أخذها الرسول بطريق غير صدقة. فإذا كان تركك لأكل هؤلاء الأقارب يؤدي إلى مفسدة وقطيعة فلا حرج عليك أن تأكل. وكان بعض الناس إذا أكل من هذه الأموال المتشابهة دفعا لمفسدة أو جبرا لخاطر كان يتصدق بقيمة ما أكل، يتصدق بقيمة ما أكل، لكنه فعل ذلك استحسانا، وما ورد فيه الشرع، لكن قال إن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويبطل الصدقات، ويقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال لعل هذه الصدقة تكفر ما وقع في قلبي من الشبهة من أكل هذا المال الذي اكتسبه صاحبه بطريق محرم. في واحد يسأل بالآخر. نعم. نعم. عبد الله بن خطل. نعم. إذا فعل الجرم في الحرم ما يعيدها الحرم. من؟
هذا عام
ها؟ هذا
الرجل
إيه؟
يعني أذى للرسول صلى الله
عليه وسلم عام. لا، في مكة، هو بعد أن أسلم والعياذ بالله ارتد ورجع إلى مكة واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما أمنه الحرم ولا الكعبة.
الحرم مخلوق.
إيه؟ كيف؟ نعم. الاستعاذة بالحرم مهم أنا أني أطلب منه العوذ، لكنني دخلت في مكان يعيد. ولهذا لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الفتن قال من وجد مكانا فليعوذ به. فدعاء المخلوقات بالاستعاذة هذا هو ما يجوز. يعني لو قلت يا مكة أعيذيني مثلا، يا كعبة أعيذيني، هذا ما يجوز. أما إذا دخلت ملجأ، الملجأ معاذ، الملجأ يعيدك. حتى الإنسان إذا دخل بيته وأغلق بابه صار استعاذ به، وليس معنى أنه قال يا بيتي أعذني، هذا ما يجوز. نعم. اي نعم، يعني مساله النصيحه وعلى كل حال. نعم، ولا بد من مساله مهمه لذلك الاخ احمد، يعني لا بد ان ننبه هذا الرجل ونقول ان هذا حرام ولا يجوز الاكل منه لانه اكتسبته بطريق محرم. لكن احيانا يكون الانسان ما يتمكن في مثل هذا التعبير في مثل هذا الوقت او في مثل هذه الحال. ولكل مقام مقال، والنصيحه واجبه على كل حال.
يعني انت تزور بنوك ربويه